السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، فهم أئمة الهدى، وهم مصابيح الدجى، وهم آباؤنا وإليهم يعود نسبنا، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جامعتنا يا جرير المجامع. وحديثنا أيها الأحبة الكرام ما زال موصولا بفضل الله جل وعلا حول الإمام الصالح، وحول القائد الشهيد، وحول الملك العادل، وحول الملك العادل، حول ريحانة أهل الشام. إنه الإمام الذي سارت بعدله الركبان، إنه الإمام الذي صنف فيه وفي فضائله الكتب والدواوين والرسائل، إنه الإمام نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، لماذا أتكلم عن نور الدين محمود زنكي الآن تحديدا في هذه الأيام؟ خلاصة الكلام حتى أبين لحضراتكم في ظل هذه الأزمة الطاحنة التي تمر بإخواننا والتي تمر على أمتنا بصفة عامة في فلسطين، فكان من اللازم والبد أن نربط بين قولنا وبين واقعنا. فنحن لا نملك إلا دعوتنا، ولا نملك إلا تاريخنا، والتاريخ عندنا بفضل الله جل وعلا مليء بالفوائد والدروس والعظات والعبر، والتاريخ عندنا بفضل الله تبارك وتعالى نفخر به أمام الدنيا كلها. هذا تاريخنا، وهذا مما ورثناه عن أئمتنا وسلفنا الصالح، ولا يوجد عندنا في تاريخنا ورب الكعبة ما نتوارى منه أو نخشى أن يتطلع الناس عليه إطلاقا. فهذه خير أمة، وتاريخها أشرف تاريخ على وجه الأرض بين الدول والشعوب والأمم. واقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر. ضل قوم لا يعرفون الأثر. لماذا أتكلم الآن عن القائد الشهيد نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه؟ والجواب على هذا السؤال حتى أبين لحضراتكم وحتى نبين لأولادنا وأجيالنا أن الأمة في فترة كانت من أصعب الفترات، وأن القدس وأن بيت المقدس مر عليه حقبة هي أشد من مما نراه الآن في الحقيقة، هي أشد مما نراه الآن في الحقيقة. ورغم ذلك استعان بفضل الله وعونه هذا القائد، وبرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أن يخلصوا بيت المقدس وأن يردوه إلى رحاب المسلمين. فالأمر ليس بعيدا، قل عسى أن يكون قريبا، ولكن بشرط أن نسير على ما سار عليه نور الدين محمود زنكي، أن نسير على ما سار عليه صلاح الدين. والله لو أننا استقمنا وأقمنا ما أنزله الله إلينا، وعظمنا شرعه، واحترمنا كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لتبدلت الأحوال وعاد بيت المقدس إلى رحاب المسلمين. فهذا وعد الله، وهذا وعد الصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا حينما أتكلم الآن عن هذا القائد الصالح وعن هذا القائد المظفر، لا أتكلم من باب الأساطير ولا من باب الأحلام ولا من باب قصص الأولين إطلاقا، بل أقيم الحجة علينا جميعا بهذه الكلمات وبهذه الأخبار حول واحد وحول قائد من أعظم قادة المسلمين، الذي عده بعض رجال التاريخ والسير سادس الخلفاء الراشدين، إنه نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه. والله سأبين لحضراتكم الواقع الذي كان يحيا فيه نور الدين محمود زنكي، ورغم ذلك استعان بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. أتكلم الآن عن نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه حتى أبين لحضراتكم أن الطريق إلى بيت المقدس بإذن الله وعونه، لو تمسكنا بما تمسك به هؤلاء عدنا وسنعود يوما من الأيام بإذن الله وبمشيئة الله تحقيقا لا تعليقا. فأنا أقول أيها الأحبة، سأعطي حضراتكم وسأعطي حضراتكم الآن طرفا مما كانت فيه الأمة يوما ما على عهد هذا القائد الصالح من تمزق ومن تمكن للبدعة وللمذهب الباطني الرافضي الصفوي الخبيث، كان ممكنا في مصر وكان ممكنا في بلاد العراق، ويسب أبو بكر وعمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينادى أبدا بحي على الصلاة ولا بحي على الفلاح. محمود نور الدين رحمة الله عليه أبطل هذا كله وأقام السنة النبوية وكان يتبع سنة رسول الله. وبعد سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى، لما أقامت الأمة السنة ولما قمعت البدعة، استطاعت الأمة أن تحرر بيت المقدس من يد هؤلاء من الفرنجة وأعوانهم. لكنني أتمم الكلام حول ثناء العلماء وما قاله العلماء حول هذا الإمام الفاضل وحول هذا القائد الصالح نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه. كان الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يصف هذا الإمام ويترجم لهذا للإمام الصالح ويترجم لهذا الإمام الصالح بكلمات في غاية الجمال. ماذا قال ابن كثير رحمة الله عليه؟ قال: كان رحمه الله يتكلم عن الإمام وعن القائد نور الدين محمود زنكي فيقول: كان رحمه الله حسن الخط، يعني كان خطه جميلا في الكتابة والرسائل، كان رحمه الله حسن الخط كثير المطالعة، يعني يقرأ كثيرا في الكتب الدينية والكتب الشرعية، وكان يطلب العلم، بل كان من أهل العلم وكان من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل قائدا وعابدا، وكان رحمة الله عليه يطلب العلم، بل وكانت له رواية في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان الإمام نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه. يقول ابن كثير مبينا حال هذا الإمام، قال: وكان متبعا للآثار النبوية، يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. والله لنا مع هذه وقفات، كيف كان نور الدين محمود زنكي معظما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل ما يتصوره أحد. جلس يوما من الأيام فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتقلد السيف، إذا خرج حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزو كان لا يربط رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف في وسطه كما نراه الآن، لا، وإنما كان حبيبنا ونبينا يعلق حبائل السيف في عنقه، وهذا يعرف بتقلد السيف. فلما سمع نور الدين محمود زنكي ذلك وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتقلد السيف فتقلد سيفه وأمر الجيش كله ألا يربط أحد سيفه على وسطه وأن يتقلدوا جميعا سيوفهم تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهى كلمة كان يحب نور الدين أن يسمعها كلمة السنة. إن دله أحد على أي عمل وأخبره أنه من السنة يحب ذلك جدا ويعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق إلى بيت المقدس. انظروا إلى سيرة نور الدين محمود زنكي وكيف كان رحمة الله عليه، على رغم قلة العدد الذين كانوا معه في الجيش وقلة المال الذي كان معه، ولكن فهم نور الدين رحمة الله عليه من أين يأتي النصر وما هو الطريق إلى النصر. كان رحمة الله عليه متبعا لآثار النبوة، ثم قال ابن كثير محافظا على الصلوات في الجماعة، لا يصلي في بيته وإنما يصلي في بيوت الله مع جماعة المسلمين رحمة الله عليه، وكان كثير التلاوة للقرآن محبا للخيرات. ثم قال وكان عفيف البطن والفرج. وكان عفيف البطن والفرج رحمة الله عليه. إذن بعد كل هذه الأوصاف لا نعاتب أبدا من لقبه بسادس الخلفاء الراشدين، لا نعاتبه، فعلا كان رجلا آية من آيات الله رب العالمين. فلقد ولد نور الدين محمود زنكي في وقت الظلمة وتمكن البدعة، وكانت بدعة الرفض منتشرة في ديار المسلمين، أي بدعة التشيع، فنور الله تبارك وتعالى الطريق لهذه الأمة بهذا الرجل الذي له من اسمه وافر الحظ والنصيب. فعلا كان اسما على مسمى نور الدين رحمة الله عليه. ومع هذه الهيبة ومع هذا الوقار الذي كان يتمتع به نور الدين محمود زنكي، إلا أنه كان رفيقا رقيقا هينا لينا متواضعا للفقراء والمساكين، يقوم إليهم، يقبل عليهم، يجالسهم، يحادثهم، يكلمهم، يسمع منهم ويقول إنهم جند الله وبدعائهم ننتصر على أعداء الله. رحمة الله عليه، هل وقفتم على هذه المناقب؟ هل وقفتم وهل عرفتم كيف تحرر بيت المقدس؟ هل عرفتم ما هو الطريق إلى بيت المقدس؟ نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه لم يترفع عن الفقراء، بل كان يجلس إليهم ويحدثهم ويأكل معهم ويقول هؤلاء هم جند الله وبدعائهم ننتصر على أعداء الله. أنسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، أو كما قال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول هؤلاء جند الله، هؤلاء الفقراء والمساكين، نعم، وبدعائهم ننتصر على أعداء الله. ثم يقول رحمة الله عليه ولهم في بيت الله حق، أي لهم في بيت المال حق أضعاف ما أعطيهم منه، فإذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا. انظروا إلى أخلاق هذا الرجل، وإلى سمو هذا الرجل، يعطي الفقراء المال والطعام والزاد ويتلطف معهم ويقول هذا بعض حقهم، لو قبلوا منا لهم المنة علينا ولهم الفضل علينا، رحمة الله عليه. لذا رحمة الله عليه كان محبوبا في رعيته، وكان رحمة الله عليه محل إجماع في رعيته في التوقير والحب. لذا ذكر الإمام ابن كثير أنه لما مرض نور الدين محمود زنكي قال كلمة في غاية العجب، والله قال كلمة في غاية العجب. لما مرض نور الدين قال الإمام، فمرض نور الدين أي محمود زنكي ومرض معه الشام، لما مرض الإمام مرض الشام معه، ثم عوفي ففرح المسلمون بذلك فرحا شديدا. لما مرض الإمام مرض الشام معه بمرضه، كانت قلوب الرعية مع هذا الرجل الصالح يفرحون لفرحه ويتألمون لألمه. وهذا يصدق فيه قول حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. هذا ينطبق تماما على هذا الرجل الصالح نور الدين رحمة الله عليه. هكذا أيها الأحبة، كان الإمام الفاضل نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه. هذا في جانب الشمائل وفي جانب الأخلاق وفي جانب المعاملات. انظر إليه في حال القتال، انظر إليه في حال الجهاد، كيف كان هذا الإمام الفاضل رحمة الله عليه. قال عنه أبو شامة المقدسي رحمة الله عليه: كان في الحرب ثابت القدم، أي نور الدين محمود كان في الحرب ثابت القدم، حسن الرمي صليب الضرب، يتقدم أصحابه ويتعرض للشهادة. الله أكبر، يعني إذا خرج مع جيوش المسلمين يكون في صدر الجيش، يتقدم على أصحابه، يتقدم على زملائه في الجيش، يتعرض للشهادة طالبا أن يقتل في سبيل الله. وكان كثيرا ما يدعو الله ويقول ويسأل الله أن يحشره من بطون السباع ومن حواصل الطير. أكثر دعاء كان يدعو به نور الدين محمود رحمة الله عليه أن يحشره الله يوم القيامة من بطون السباع ومن حواصل الطير، ومن حواصل الطير، ومعنى هذا أن يقتل في سبيل الله ولا يدفن حتى يحشر يوم القيامة من بطون السباع ومن حواصل الطير، أي من أمعاء الطير. فإذا سأله ربه عن ذلك أخبره بأن كل ذلك كان فيك يا رب، كحال إخواننا الذين يستشهدون الآن، ونسأل الله أن يتقبلهم عنده في الشهداء. تقصف عليهم المدافع في بيوتهم، منهم من سيبعث يوم القيامة من هذه الأنقاض، ونسأل الله رب العالمين أن ينتقم من عدوه وعدوهم وأن يتقبلهم عنده في الشهداء. كان نور الدين يتعرض للشهادة ويريد أن يموت شهيدا رحمة الله عليه، إلا أنه مات على فراشه كخالد بن الوليد رضي الله عنه الذي مضى حياته في الجهاد والحروب والقتال وينام على فراشه. لتعلموا أيها الأحبة الكرام أن من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم منازل الشهداء، وأن يرحم إخواننا، وأن يرد عنهم كيد عدوه، إنه ولي ذلك ومولاه. كان نور الدين رحمة الله عليه يتعرض للشهادة، يعني يطلب الشهادة ويرجو أن يموت شهيدا، ويرجو إن مات أن يحشر من بطون السباع ومن حواصل الطير، كما قال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في حق عمه حمزة بن عبد المطلب. فحمزة بن عبد المطلب لما قتل شهيدا يوم أحد وفجع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المشركين مثلوا بحمزة رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: لولا صفية، أي عمته رضي الله عنها، لتركته حتى يحشر يوم القيامة من بطون السباع ومن حواصل الطير صلوات الله وتسليماته عليه. هكذا أيها الأحبة الكرام كان القائد المظفر نور الدين محمود زنكي، كان من أولياء الله، كان من الأتقياء والأصفياء، كان من العباد والزهاد، حرم على نفسه أموال المسلمين، وحرم على زوجته أموال المسلمين، وحرم على أولاده أموال المسلمين، بل والله الذي لا إله غيره كان يقترض في رمضان ليأكل وليشرب، وهو من؟ هو الإمام نور الدين محمود زنكي. صار على سير الخلفاء وعلى سير الأئمة المهديين. حينما تطالع أنت سيرة نور الدين محمود زنكي وكأنك تقرأ عن سيرة واحد من أصحاب رسول الله، وكأنك تقرأ عن سيرة الفاروق الأواب عمر بن الخطاب، وكأنك تقرأ عن سيرة عمر بن عبد العزيز تماما بتمام رحمة الله عليه. بل ومن أعجب ما قيل في حق هذا الرجل الصالح ما ذكره أبو شامة المقدسي، أن النصارى في بيت المقدس وكانوا يقولون ذلك في حق الإمام، تصور، وهو الذي أدبهم، هو الذي رباهم، وهو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون. ظنوا بعدما اغتيل أبوه بأن الأمة قد هدأت وضعفت، وما علموا أن هناك شبلا سيسير على خطى أبيه الأسد. فكان أبوه قائدا مظفرا، عماد الدين زنكي، فنشأ محمود رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وصار على خطى أبيه رحمة الله عليهم أجمعين، حتى أن النصارى في بيت المقدس قالوا في حق نور الدين محمود زنكي: بعد المعارك والمشاهد وبعد الحروب الطاحنة التي دارت بينهم وبينه، قالوا في حقه كما قال أبو شامة المقدسي، قالوا: إن نور الدين له مع الله سر. هكذا قال أعداؤه ورب الكعبة: إن نور الدين، إن هذا الرجل له مع الله سر، فإنه لم يظفر علينا بكثرة جنده وعساكره ثم قالوا: وإنما يظفر علينا بالدعاء وصلاة الليل، والله يستجيب دعاءه ويعطيه سؤاله، وما يرد يده خائبة، فيظفر علينا وينتصر علينا. والحق ما شهد له الأعداء، لما رأوا بأس هذا الرجل وقوة هذا الرجل، وكان مدمنا لقيام الليل، انظروا إلى هذه الكلمة، كان مدمنا، هكذا قيلت في حقه في كتب السير، كان نور الدين مدمنا لقيام الليل، حتى في الحروب والمعارك لم يعلم أنه ترك قيام الليل، وكان يسجد ويصلي ويتبتل ويقول: اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، ولا تنصر محمودا، فمن يكون الكلب محمود حتى ينصر. يقول ذلك بين يدي ربه: إي والله، كما فعل ذلك في معركة حارم كما سأتي معنا بإذن الله. يتأسى برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ظل طوال الليل يدعو ربه في غزوة بدر إلى أن نصره ربه تبارك وتعالى. أيها الأحبة، وبعدما انتهينا من لمحات عن سيرة هذا الإمام الصالح، وعن سيرة هذا العابد الزاهد، وعن سيرة هذا السلطان العابد لله رب العالمين نور الدين محمود زنكي، تعالوا بنا أن نسلط الضوء الآن على الواقع الذي ولد فيه نور الدين محمود، وكيف كانت الأمة في هذه الأوقات. أيها الأحبة الكرام، الوقت الذي جاء فيه نور الدين محمود كان بيت المقدس محتلا، لم يكن محتلا من اليهود، بل كان محتلا من قوى الفرنجة من دول شتى قد احتلت بيت المقدس، وكان الأمر معقدا ومن أصعب ما يكون. لماذا؟ مما زاد الواقع تعقيدا آنذاك أن الأمة كانت ممزقة، وأن التشيع ومذهب الرفض من الشيعة الروافض كانوا ممكنين ومسيطرين على مصر وعلى العراق. فمصر ظلت لعقدين من الزمان أو لقرنين من الزمان، ما يقارب من 3 قرون، 280 سنة تحت الحكم الشيعي الباطني الصفوي الرافضي، ما يسمى زورا بالدولة الفاطمية، والسيدة فاطمة رضي الله عنها منهم براء. فظل هذا المذهب مسيطرا على مصر، ومصر تمثل البوابة الغربية لبيت المقدس، والعراق كانت تحت الدولة البويهية الشيعية الرافضية التي قامت على سب أبي بكر وعمر. لك أن تتصور أن كلا الدولتين، الدولة الفاطمية أو العبيدية والدولة البويهية، مهدت الطريق للحملات الصليبية على بيت المقدس. فكان من اللازم والبد أن يتخلص أولا نور الدين محمود من الشيعة الروافض في بلاد مصر وفي بلاد العراق، ثم يقوم بعد ذلك بتجميع كلمة المسلمين، ثم يقوم بعد ذلك بتمهيد الطريق لفتح بيت المقدس. هكذا فعل نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه. يا لها من مهمة! والله يا إخواني، إن نسف الجبال وإزالة الجبال أهون من هذه المهمة، إلا أن هذا الرجل الصالح استعان بالله رب العالمين، واستطاع بفضل الله وحده أن يزيل هذا كله، وأن يفسح الطريق ليأتي بعد ذلك تلميذه النجيب صلاح الدين ليحرر بيت المقدس. وصدق علي بن أبي طالب حينما قال: رب همة أحيت أمة. ماذا فعل نور الدين؟ وكيف بدأ نور الدين؟ وكيف نشأ نور الدين؟ وما هي قصته؟ بإذن الله نعيش معها في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.